بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق 26 من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخت صباح، تقول: طلقت 3 طلقات. طلقات: الأولى طلاق معلق ولم تكن النية طلاقا، والثانية أنه قال لي أنت طالق طالق طالق، والثالثة كانت عند مأذون حسبت طلقة واحدة لا رجوع إلا بمهر جديد وعقد جديد، فهل يحق للرجوع دون كتابة عقد جديد ثم بعد فترة نكتب العقد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أختنا صباح وإنه متعلق بالطلاق، فقد تضمن عدة أمور: الأمر الأول حكم الطلاق المعلق، والأمر الثاني حكم تكرار الطلاق، وهل يقع الطلاق مكررا أم يكون واحدة فقط، والأمر الثالث ما تعلق بالطلقة التي كتبها المأذون وأنه لا يجوز الرجوع إلا بمهر وعقد جديدين. أما عن المسألة الأولى وهو حكم الطلاق المعلق، فقد اختلف أهل العلم فيه، وجماهير أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يقع مطلقا، وفصل بعض أهل العلم فقالوا: إن كان ينوي الطلاق إن كان ينوي الطلاق وقع، وإلا فلا يقع الطلاق. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الصحيح، على اعتبار أن الإنسان له ما نوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الطلاق الذي علقه على شرط على حسب نيته، فإن كان يقصد به حثا على الشيء أو منعا منه فإنه يكون على حسب نيته. وأما من قال بوقوعه مطلقا وإن كان القول عليه الجمهور، إلا أن الدليل ليس عليه، والدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن الطلاق المعلق اختلف أهل العلم فيه على 3 أقوال: منهم من قال يقع مطلقا، ومنهم من قال لا يقع مطلقا، ومنهم من فصل فإن كان ينوي الطلاق وقع وإلا فلا يقع، وهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم. أما المسألة الثانية وهي من كرر الطلاق مرات، فنقول: أما إذا كان يكرر ذلك على وجه التأكيد فيقول أنت طالق طالق طالق، يريد تأكيد الأولى، فإن الطلاق يكون واحدة. أما إذا أراد عددا وإيقاع الطلاق 3، فقد اختلف أهل العلم في ذلك أيضا، فذهبت الجماهير إلى أنه يقع 3، وذهب بعض المحققين إلى أنه يقع 1، وهو ما رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن القيم، ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وسماحة الفقيه محمد ابن صالح العذيمين رحمه الله تعالى أنه يقع 1، أن هذا يقع 1، إذا قال أنت طالق 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 فإنه يقع 1. فرجح شيخ الإسلام هذا، بل إن شيخ الإسلام يرى أنه لا طلاق في 2 والـ3 إلا بعد رجوع، أي ولو اختلف المجلس، لو طلق اليوم 1 وطلق غدا 1 فإنه لا طلاق إلا بعد الرجوع، أي بعد أن يرجعها ثم يطلقها 2. وهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم. وأما الثالثة، المسألة الثالثة، وهي أنه قد طلقت عند المأذون وحسبت طلقة واحدة وأنه لا رجوع إلى بمهر جديد وعقد جديد، فإن هذا يكون في حكم الخلع، فالذي لا يجوز للرجل أن يرجع المرأة بعده هو الخلع إلى بمهر جديد وعقد جديد. أما الطلاق فلها عدة، فإن كانت الطلقة أولى أو ثانية فله أن يراجعها في مدة العدة. ولعل هذا والله أعلم يكون المراد منها، لأنها لم تفصل، يكون المراد منها أنه خلع على كل، تكون الطلقة الأولى غير واقعة طالما أنه لم ينوي الطلاق، وعليه فإن الأحوط لها أنه يعقد عليها ثم يعود إليها، لأنه ما وقعت أو ما استوفت المرأة هنا الثلاث طلقات، لأنها تقول فليحق لي الرجوع دون كتابة عقد جديد، ثم بعد فترة نكتب العقد، لا بد من العقد. أما كونه يكتب أو لا يكتب هذه مسألة قانونية لحفظ الحقوق، لكن لا بد من عقد جديد طالما أن الأمر الثالث كان عبارة عن خلع، فلا بد من مهر وعقد جديدين. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخت هاجر، تقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صلاة المرأة في بيتها بالبنطال؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بالبنطال، بل لابد أن تصلي في درع سابغ، كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا في درع، فلابد أن تصلي في ثوب سابغ. أما البنطال فإنه يفصل ويبين حجم الرجلين، وحينئذ لا يجوز لها أن تصلي في البنطال، مع العلم أننا قلنا من قبل بأن لبس المرأة للبنطال في البيت قد اختلف أهل العلم فيه، فمن رآه تشبها بالرجال منعه مطلقا، ومن رآه من باب الزنة المباحة أباحه للزوج فقط. فعلى كل، لا ينبغي المرأة إذا أرادت أن تصلي أن تصلي في ينبغي المرأة إذا أرادت أن تصلي أن تصلي في ثوب سابغ ولا تصلي في بنطال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وتسأل أيضا الأخت هاجر، تقول ما حكم كشف وجه القدم أو ظهره أثناء الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، أما عن كشف وجه القدم أو ظهره أثناء الصلاة فقد اختلف أهل العلم في ذلك. بالنسبة للمرأة في الصلاة فالمرأة عورة إلا الوجه والكفين عند بعض أهل العلم، وعند بعض أهل العلم إلا الوجه والكفين والقدمين، وعند بعض أهل العلم إلا الوجه، وأما اليدان فتستران على وجه الاستحباب والقدمان تستران على وجه الوجوب. والذي يترجح في هذا أن المرأة إذا أرادت أن تصلي فإنه يسن كشف الوجه، إلا إذا كانت تصلي بحضرة الرجال الأجانب فيلزمها تغطية الوجه، لأنه لا يباح للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال. وأما عن الكفين فلو تركت سترهما فلا بأس ولا حرج، ولو أخفتهما فلا بأس ولا حرج. وأما عن القدمين فقد اختلف أهل العلم، فالجماهير على أن المرأة يتعين عليها أن تستر القدمين. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة المرأة في درع وقميص وكذا، فقال لا بأس إذا كان يغطي أو سابغا يغطي ظهور قدميها. وبعض أهل العلم تكلم في سند هذا الحديث وقالوا بأن الصحيح أنه موقوف على أم سلمة ولا يصح مرفوعا. على كل، ولو كان موقوفا فإن له حكم المرفوع، فالأحوط المرأة أن تغطي قدميها، الأحوط المرأة أن تغطي قدميها. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يلزمها ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والذي يظهر لي أنه ترجيح شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل، الأحوط المرأة أن تغطي قدميها وأن تظهر وجهها، ولو أخفت اليدين فحسن، ولو أظهرت ذلك فهذا مباح، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الناس على الصفحات ينسب إليكم أنكم كنتم تقولون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إن فيها خلافا بين أهل العلم، وأن منهم من يقول إنه كفر أكبر، ومنهم من يقول إنها كفر أصغر، مع أننا اطلعنا في كثير من شروحاتكم على أن حكمها حكم المعاصي، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، صحيح كما قال الأخ جزاه الله خيرا أنه اطلع لنا في شروحات كثيرة وعديدة أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، وأن حكم المعاصي حكم الزنا وحكم الربا وحكم القتل. ولهذا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية الثانية: فأولئك هم الظالمون، والثالثة: فأولئك هم الفاسقون. فكما فسر ابن عباس رضي الله عنهما وتلمذة ابن عباس على أنه كفر دون كفر وليس كفرا أكبر، فشأن ذلك شأن أصحاب المعاصي. وقد ذكر الأجري رحمه الله تعالى، وذكرنا هذا كثيرا في شرحنا على كتاب الشريعة الأجري وغيره، عن سعيد بن جبير أنه قال: الحرورية قد غلت حينما قرأوا قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. وقد نقل ابن العربي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا جاء عن ابن عبد البري، أن الذاهبين إلى ظاهر الآية وأنه كفر أكبر هم الخوارج. هذا قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي ذكره أئمة العلم في كتبهم، ومثلوا على ذلك مثل ما مثل ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة على هذه المسألة، على المعاصي التي ورد فيها لفظة الكفر وأنها كفر أصغر بالآية. وكذلك أشار إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. ولو استفردنا في هذا لطال المقام في النقولات عن أئمة أهل السنة والجماعة أن الوارد في الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية من المعاصي وأنه كفر دون كفر. وأما ما ذكر السائل أنني كنت أقول هذا، فهذا كنت أقوله أولا في البداية، كنت أقوله أظن أن كلام ابن إبراهيم رحمه الله تعالى كما ذكر لنا بعض المشايخ، مثل ما ورد عن الشيخ صالح على الشيخ والشيخ الفوزان أيضا، أن ابن إبراهيم رحمه الله تعالى كان يرى ذلك، فكنت أظن أنه خلاف في المسألة، لكن هذا من قديم قد رجعنا عن ذلك وبينا، لكن ما أدري والله أين موضعه الآن، لكن بينا هذا من قديم. فإن كان هذا قد ذكر عنا الآن فإننا نقول نعم كنا نقول هذا قديما، وإننا راجعون إليه، رجعنا أصلا، ولكن نجدد هذا التراجع لمن يقول مثلا أين هو أو كذا، نجدد هذا. والحمد لله شروحاتنا كثيرة، ونؤكد ونقرر ونكرر أن المسألة ليس فيها خلاف، الذي ندين الله عز وجل به أنه ليس فيه خلاف. وحتى كلام ابن إبراهيم رد عليه كثيرا جدا، وبينا في شرحين على رسالة حكم القوانين الوضعية، وذكرنا كثيرا جدا توجيه كلام ابن إبراهيم، وأن هذا له كلام في مواضع أخرى مثل كلام في الفتاوى، وأنه يريد هذا بيناه كثيرا، أظن والله على ما أذكر بيناه في شرحنا على أصول الثلاثة لابن عثيمين وحلق قراءتنا في هذا، وذكرنا هذا في رسالة خاصة أيضا في فتاوى أهل العلم والعلماء من السلف وإلى الآن، في أن الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي. وأظن أيضا قرأنا رسالة في فتاوى علماء الأمة في الحكم غير ما أنزل الله كثير جدا ورد عنا هذا. لكن مع ذلك لا يمنع أن نقول هذا القول خطأ، هذا القول خطأ. نعم كنت أرى هذا يوما من الأيام، ظني أن خلاف ابن إبراهيم والعلماء وكذا أن هذا إنما هو خلاف في المسألة، ولكن تبين لنا بعد ذلك أنه ليس خلاف في المسألة، وأن ابن إبراهيم تعالى الثابت عنه فيما نعتقده ونرجحه، الثابت عنه أنه يرى ما يرى أهل السنة والجماعة، وقد بينا هذا في رسالة الحكم بالقوانين الوضعية له، وبينا أن حتى هذه الرسالة ليس فيها ما يعتقده البعض أنه يرى أن الحكم غير ما أنزل الله وفتح المحاكم أن ذلك من كفر الأكبر. رددنا على هذا وبينا هذا، ونقلنا كلام ابن باز هذا من قديم، ونحن نشرح رسالة ابن باز رحمه الله تعالى أيضا، نقلنا كلام ابن باز لما قال حتى بأن لو كان قد قال ذلك الشيخ ابن إبراهيم، فالشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير ولكنه يصيب ويخطئ. على كل حال الكلام في هذا طول، والكلام عنا معروف والحمد لله، وكررنا هذا كثيرا في شرح كتب السنة كلها التي شرحناها، أنه والحمد لله أن منهج السنة الجماعة أن الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي. متى يكفر الحاكم غير ما أنزل الله؟ قل له متى يكفر الزاني، متى يكفر القاتل، متى يكفر المرابي؟ الجواب هنا، هو الجواب هنا، ولله الحمد والمنة. فمن باب الإيضاح والبيان نعم هذا القول احنا رجعنا عنه لكن ما ادري وموجود فين. لكن على كل خذوا تأكيدا لهذا التراجع، لا هذا الكلام لا نراه ابدا ولا نرى خلافا في المسألة، والحمد لله رب العالمين. وراجعوا شروحات تجدونها واضحة بينة في هذا، والله تعالى اعلى واعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الاخت ام حبيبة، تقول شيخنا هل يجوز للفتاة ان تكشف وجهها امام اخوالي واعمام امها وابيها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. خال ابيها وعم ابيها خال وامها خال لها، وبالتالي يجوز لها ان تكشف الوجه امام خال الاب او عم الاب او كذا، هذا يجوز ذلك ان شاء الله. يعني خال الام خال وعم الام عم، هذا العم المباشر العم في النسب، نعم، وليس ابن عم امها وابن عم اخيها ابن عم امها وابن خال امها، انما خالها المباشر وعمها المباشر للام هو خال للبنت ايضا وعم للبنت ايضا، والله اعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن اليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أخت تسكن في الصعيد في الجامعة، وهي الأخت أماني، تقول شيخنا أنا طالبة في كلية الصيدلة في الصعيد في السنة الأولى، وأنا كبيرة إخوتي، ولي أخ وأختان، وأبي قد تزوج بامرأة أخرى وسافر بها وانشغل عنا جدا تربويا وإن لم يقصر عنا ماليا، والمشكلة التي أواجهها أن أمي لا تحسن مراقبة البيت، وأن أختي في الثانوية العامة على علاقة محربة مع شاب قد غرر بها كثيرا، وقد جاءتني الوثائق بهذا، فماذا أصنع؟ ولا أستطيع ترك الكلية والجامعة لمتابعتها، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لك يا أختاه أن تعلمي أباك بهذا، ابدأ بالنصح لها أولا وانصحيها وأن هذا عمل محرم ولا يجوز لك هذا، أن تقيم علاقة مع شاب في الجامعة فإن هذا لا يجوز وهو من العلاقة المحرمة، وإذا استجابت فالحمد لله، وإذا لم تستجب فأعلمي الأب فهو الراعي وإن غاب عن البيت، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث، فأعلمي أباك بذلك وليس عليك شيء، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخت دينا، تقول شيخنا ماذا يفعل من أراد قصر الصلاة فنسي وصلى الظهر أربعا؟
الحمد لله رب العالمين. من أراد قصر الصلاة ودخل الصلاة ناويا القصر ثم سهوى تم أربعا فلا شيء عليه إن شاء الله، فإن القصر سنة وليس واجبا على الصحيح، فإن القصر سنة وعليه، لو أتم المسافر أربعا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وتسأل أيضا الأخت دينا تقول سميت ابنتي تاليا، فما حكم هذا الاسم وما حكم اسم كارما وحكم اسم إما؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يحتاج ترجمة يا إخواني ولا إيش هذا؟ هذا يحتاج ترجمة، تاليا وصافية وما أدري إيه. يا إخواني يا أخواتي، ينبغي على الإنسان حال التسمية أن يختار الاسم الحسن وأن يختار الاسم الموافق للشريعة وأن لا يختار اسما محرما، فهناك أسماء حسنة في الذكور، مثلا عبد الله وعبد الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وألحق بها أيضا أسماء الصحابة فإن تذكر بالصحابة، وكذلك أسماء الأنبياء، وقد كان بعض السلف يحرص على هذا. هذه الأسماء المستحبة التي يرجى إن شاء الله أن يؤجر الإنسان عليها، وهناك أسماء محرمة كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الكعبة فإنه لا يجوز أن يعبد الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى، وهناك أسماء مباحة وهي التي لا يكون فيها محظور من جهة الشرع، وأظن هذه الأسماء هي أسماء أناس غير مسلمين إلا إذا كان لها ترجمة في اللغة الله أعلم، أسماء غير مسلمين، فنقول ولا نجزم بالمنع والتحريم، فطالما أن الاسم لم يرد نص في الشرع بمنعه أو ما كان في معنى الممنوع فإنه يكون مباحا أو مكروها، فالأولى ترك هذه الأسماء. نريد عائشة، نريد حفصة، نريد خديجة، نريد هذه الأسماء المباركة، نريد أن نحيا في الأمة أسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسماء مهمة إخواني، وقد يكون للإنسان حظ من اسمه. أما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في حزن وهو جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيره، فلما لم يغير اسمه قال فما زالت فينا الحزونة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو، أقبل سهيل وأرى أن الله قد سهل لكم، فالإنسان إن شاء الله يرجى أن يكون له نصيب من اسمه بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على الأسماء وغير بعض الأسماء، فالأسماء مهمة جدا وباب مهم ينبغي أن نعنى به. وأحيل إخواني وأخواتي إلى ما جاء في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، فهو من أنفع أبواب هذا الكتاب المبارك، فليراجع هذا. على كل الذي يظهر لنا في هذا الأمر، طالما أن هذه الأسماء يعني له أسماء مثلا كفار إن لم تكن أسماء كفار أو غير ذلك كانها على الإباحة، لكن لا معنى فيها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ يحيى، يقول ما حكم الصلاة لرجل يدافع الريح حتى لا يخرج ليحافظ على الوضوء، مع العلم أنه شخص يعاني من مرض مقعد يحتاج من يوضئه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما الصلاة مع مدافعة الأخبثين فقد جاء في الصحيحين النهي عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيتعين على هذا الأخ ألا يدافع هذا الريح مدافعة تذهب بخشوعه، لكن إن كان الشيء قليلا فلا حرج ولا بأس. أما إذا كان الشيء يشغل عن الصلاة فإنه يخرج من صلاته ويعيد وضوءه إن شاء الله، ولو كان لا يجد من يوضئه وحضرت الصلاة ولا أحد يوضئه وخشي ذهاب الوقت يتيمم ويصلي. فالإنسان يتيمم إذا لم يجد الماء أو كان عاجزا عن استعمال الماء مع وجوده، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الرياض من الأخ أحمد، يقول شيخنا رجل يعمل مؤذنا ولا يحضر إلا قليلا، فهل الراتب يحل له؟ وهل يفرق الحكم إن كان غيابه بعذر أو بغير عذر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نصيحة وجهها إلى كل العاملين في الدولة سواء كانوا أئمة أو مؤذنين أو أي وظيفة كانت، نقول الأصل أن الإنسان يتقيد بالعمل الذي وقع العقد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فالواجب على كل عامل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراعي الله عز وجل في عمله، وأن يكون منتجا مراقبا الله عز وجل في ذلك محللا راتبه. فهذه الوظيفة لها أنظمة ولها قوانين، والواجب هو التقيد بهذا، فمن خالف هذه الأنظمة فلا يجوز. إن كان عنده عذر فهناك قوانين أيضا تتعامل مع أصحاب الأعذار. حاصل الجواب أنه إذا خالف الشرط الموجود في العقد فإن ماله يكون حراما، أما إذا لم يخالف وكان يتمشى مع القانون في باب العذر أو غير ذلك فماله حلال، فليراجع السائل نفسه بموجب هذه القاعدة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخت عائشة، تقول شيخنا تصادفني كثيرا من آيات البلاء والصبر، كأن أفتح التلفاز أو المذياعة وأدخل المسجد أجدها تتكرر كثيرا، فيتخللني شعور أني سأقع في مصيبة والله يرسل لي الرسائل تعزية لي، هل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. أظن أن هذه الأخت مصابة بالوسواس، دعيك من هذا يا أختاه، بارك الله فيك وتوكل على ربك وتعلقي به وأعظم الرغبة فيه، وما قدره الله عز وجل سيكون، فإن نزل بك بعد ذلك مصاب فقولي ما علمنا إياه الشارع إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ولا تتعلقي بالآيات التي تتلى في المذياع أو في المسجد أو غير ذلك، لا تتعلقي بها وتعلقي برب العزة سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الإسكندرية من الأخت مي، تقول هل جهاز العروسة واجب على الوالدين أم هي صدقة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أما جهاز العروسة فهو واجب على والدين أم لا؟ نقول هذا على حسب الشرط مع الزوج، فإن كان بين الرجل والد الزوجة وبين الزوج شرط فإنه يلزم كل واحد منهما أن يفي بالشرط الذي اشترطاه وعليه، فهذا يدخل في النفقة على الأولاد، ويكون هذا من النفقة الواجبة بموجب الشرط الذي كان بينه وبين الزوج، لكن بشرط أن يكون في المعتاد والمعقول، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما يجري الآن من الغلاء في هذا والتجاوز في هذا فإن الأب لا يلزم به، إنما يلزم ما كان في مقدوره ومستطاعه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول شيخنا رجل يقرأ القرآن وهو على وضوء ثم انتقض وضوءه، فهل عليه أن يتوضأ أم يكمل قراءته وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ثم انتقض وضوءه فلا بأس بإتمام القراءة، لأنه لا يلزم بذلك الوضوء. وأما إذا كان يقرأ بمس المصحف فإنه إذا انتقض وضوءه فلا يجوز له أن يمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول شيخنا يعتقد الكثير من الناس إذا سمعوا صوت البومة أن شخصا قريبا سيموت، فما صحة هذا الاعتقاد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لم يأت نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا سمعوا صوت البومة فإنه يكون دليل موت شخص قريبا، هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، بل هذا من التشاؤم، وقد أدخله أهل العلم في باب التشاؤم، ولا ينبغي الإنسان أن يتشاؤم بصوت أو بشخص أو بزمن أو غير ذلك، فإن صوت البومة لا يدل على شيء من هذا، ولا ينبغي الإنسان أن يتعلق بمثل هذا، وإنما ينبغي للإنسان أن يتعلق بربه سبحانه وتعالى وبما ورد في النصوص الشرعية، فلا يعلم أحد متى يموت هذا الشخص، وليس هناك شيء في الشرع يدل على مثل ما سألت عنه أختنا، فهذا من التشاؤم والتطير الذي ينبغي أن يدفع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بشين ميم، يقول شيخنا كيف لي أن أقيد النعمة بالشكر وما مظاهر الشكر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإنه ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يجتهد في شكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم النعم على الإطلاق نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة السنة، كما قال بعض السلف لبعض الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، قال والسنة، فأعظم نعمة نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الهداية، هذه أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان. ثم إن مظاهر شكر هذه النعم أو أقسام شكر هذه النعم ثلاثة، شكر يكون باعتراف العبد بأن الذي أنعم هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى فينسب النعمة إلى مسديها وهو الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وقسم آخر وهو أن يصرف هذه النعمة في مرض الله، أنعم الله علي بعيني فلا أنظر إلا إلى ما أباح الله سبحانه وتعالى، أنعم الله علي بأذني فلا أنظر إلا فلا أسمع إلا ما يرضي الله عز وجل. أنعم الله علي بيدين برجلين بهكذا، كل هذه النعم يبغي الإنسان أن يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن أولا أن يعترف الإنسان بأن منعم هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى، والثانية أن يصرفها في طاعة الله عز وجل، والثالثة أن يحمد الله سبحانه وتعالى بلسانه وأن يظهر هذه النعمة ويقول الحمد لله. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ سيد، يقول شيخنا لو أن رجلا أتى بركعة خامسة في العشاء سهوا والمأمومون ذكروه فنزل وتشهد وسجد سجدتين سهو، فهل هذه الصلاة تصح أم لا؟ ولو أكمل الخامسة ولم ينزل ويتشهد وسجد سجدتين سهو، هل هذه الصلاة أيضا تصح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نعم الصلاة صحيحة في الحالتين، إذا ذكر الإمام الذي قام إلى الخامسة ونزل وتشهد وسجد للسهو بعد السلام فإن صلاته صحيحة، وإذا أتى بالخامسة يعتقد صحة نفسه فإن صلاته صحيحة. أما إذا تعمد الخامسة قد ذكره الناس وهو يعلم ذلك وتعمد فإن الصلاة باطلة. إذن إذا كان الإنسان ساهيا ثم عاد إلى الجلوس فجلس أو أتم الركعة الخامسة ساهيا فالصلاة صحيحة والحمد لله، ويكون السجود بعد السلام، وقد دل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قام إلى الخامسة. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ سيد، يقول هل تنصحون شيخنا بشرح الأربعين للعلامة العثيمين رحمه الله أم للعلامة صالح آل الشيخ للعرض عليكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أنصح بالشرحين، فهما شرحان نفيسان عظيمان جليلان، فيهما من القواعد والتأصيل ما تحصل به البركة إن شاء الله. فيا أخي إذا أردت أحدهما فالحمد لله، فالحمد لله، فهما شرحان نفيسان وكل منهما لا يغني عن الآخر. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ أبي معاوية، يقول شيخنا ما هو أحسن شرح لكتاب التوحيد ولكتاب العقيدة الواسطية؟
الحمد لله رب العالمين، هما كتابان نافعان جليلان من كتب المسلمين. أما الكتاب الأول فهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأما الكتاب الثاني وهو العقيدة الواسطية فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكل من الكتابين قام على بيان التوحيد. أما كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب فقد قام على بيان توحيد الألوهية، وهو أخص ما جاءت به رسل الله وأنبياء الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما كتاب الواسطية فإنه قام على بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكنه أكثر جدا فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. وأما عن شروح الكتابين فهي كثيرة وكثيرة جدا، وشروح هذه الكتب نافعة كلها إن شاء الله، لكنه أفضل ما جاء في شرح كتاب التوحيد مما سمعناه من علمائنا أول شرح له هو تيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واختصار هذا الكتاب أيضا، وهو كتاب شيخ الإسلام الثاني عبد الرحمن ابن حسن في كتاب شرح كتاب التوحيد له رحمه الله تعالى، وأيضا اختصره في كتاب آخر أيضا. وهناك شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وهو القول المفيد، فهو شرح نافع إن شاء الله تعالى أيضا. وأما عن الواسطية فلها شروحات عديدة نافعة، من الشروحات النافعة التي كان يوصي بها مشايخنا شرح الشيخ عبد العزيز الناصر في التحفة السنية، وأيضا هناك شرح الشيخ زيد الفياض الروضة الندية، وشرح العلامة العثيمين فهو شرح نافع أيضا. كل هذه الشروحات نافعة، وكما قلنا يا إخواني لا يغني شرح عن شرح، وعلى طالب العلم أن يأتي بهذه الشروحات وأن ينتفع بها شرحا بعد شرح، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال أيضا وارد من الجزائر من الأخ أبي معوية، يقول: شيخنا، هل التوقف في مسألة منهجية كأن يجرح شيخ شيخا آخر وكلاهما يعرف بالسنة، هل التوقف في الطعن في المجروح يعتبر تميعا، خاصة إذا لم يتبين للمرء الصواب في المسألة وكان صادقا في تحريه للحق؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. التجريح والتعديل من مسائل العلم الشرعي، شأن ذلك شأن أي مسألة علمية، فمتى ما ظهر الإنسان دليل وجب عليه الأخذ به، كما إذا ظهر له شيء في مسائل الأحكام الشرعية، فإذا ظهر له الدليل وجب الأخذ به، ولا يأخذ بقول ضعيف مع ظهور القول الصحيح له أو القول القوي عنده. كذلك مسائل الجرح والتعديل، فإذا كان هناك بارك الله فيك أحد هذين الشيخين قد قدم دليل على ما قال، وكان دليله قويا، وكان جرحه معتمدا على الأدلة، وكان جرحا مفسرا، والآخر ليس كذلك بل عنده شبهات وأباطيل، فالواجب عليك أن تكون مع الشيخ الذي أظهر الدليل وأبرز الدليل، تكون معه، ولا يجوز لك أن تكون مع الآخر حتى ولو كان ظاهره على السنة، فإن العبرة بما وافق الدليل، العبرة بما وافق الدليل. وقد يكون الرجل على السنة اليوم ثم يرجع عنها غدا، وعليه فإننا نقول بأن هذا العالم إذا قدم دليلا وجب أخذه، الثاني إذا ثبتت عليه المخالفة أو البدعة ولم يكن عنده ما يدفع ذلك ونوصح في هذا فرجع بقي على السنة، أما إذا لم يرجع فإنه يخرج عن السنة. إذن هي من مسائل الاجتهاد، والعبرة فيها في الاتباع بمن يكون معه الدليل. فإن توقف الإنسان وكان طالب علم لأنه لم يجد الدليل واضحا مع هذا أو ذاك، إن توقف لذلك لا رد للحق ولا هوى في النفس، فإنه يكون إن شاء الله معذورا إلى أن يسأل أهل العلم الراسخين عن هذا، والله أعلم. لكن مع بيان مسألة، بعض الناس قد يحكم العلماء الحكم الواضح البين ولكنه يقول بعد حكم العلماء أنا لم يظهر لي هذا، أنا متوقف. لا يا أخي بارك الله فيك، لا توقف بعد حكم العلماء، إذا حكم العلماء حكما واتفقوا على ذلك فلا توقف بعده، فينبغي على طالب العلم أن يلتزم ما كان عليه العلماء إذا جرحوا الجرح المفسر القائم على الدليل، فيلتزم ما عليه العلماء ولا يخرج عن ذلك ويقول لا حتى يتبين لي أنا، لا، يجب عليك أن ترجع إلى أهل العلم في ذلك وهم أثبات في هذا. ولهذا الأمة تلقت أحكام النقاد ولم يقف كل واحد يتوقف كل واحد حتى يثبت له شخصيا صحة هذا الحكم أو عدم صحته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ علي، يقول: شيخنا، هل يجوز لي الحج بدون تصريح الحج، حيث إن الحج يكلفني كثيرا بالتصريح؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ولو كلفك التصريح كثيرا، فإن كنت واجدا وجب عليك الحج، وإن كنت غير واجد فلست مستطيعا، والله عز وجل قد أوجب الحج على المستطيع. لكن لا يجوز للإنسان بعد هذا التشديد من السلطات في عدم الحج بلا تصريح، لا يجوز للإنسان أن يحج بلا تصريح، لا يجوز للإنسان أن يحج بلا تصريح. وموافقة الإمام في هذا واجبة، لأن أمره يقوم على المصلحة العامة، فإذا لم يجد الإنسان ثمن الحج فإنه لا يكون واجبا عليه، لأن الله سبحانه وتعالى شرط بالحج أن يكون الإنسان قادرا ومستطيعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: شيخنا، ما هو حال الداعية وجدي غنيم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الداعية إلى الإخوان، ولا أقول الداعية إلى الله، لأن الداعية إلى الله لابد أن يكون داعيا بشرع الله، بما دل عليه كتاب الله وكتاب وسنة رسول الله. وجدي غنيم إنما هو داعية إلى منهج الإخوان، إلى منهج حسن البنا، إلى منهج سيد قطب، إلى منهج جماعته. فهذا الرجل ضال مضل، ضال في نفسه فهو جاهل، مضل لغيره بما يخرجه من مقاطع وبما يخرجه من فتاوى وبما يخرجه من علم تكفيري يخالف في ذلك ما عليه أهل السنة والجماعة. فهذا الرجل يجب اجتنابه ولا يجوز سماعه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وله سؤال أيضا من أخي كامل يقول: شيخنا رجل يسأل عن أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصانه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما زيادة الإيمان ونقصان الإيمان فإن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يرون زيادة الإيمان ونقصانه. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول ظاهر وهو قول اللسان، وقول باطن وهو قول القلب، عمل ظاهر وهو عمل الجارحة، وعمل باطن وهو عمل القلب. لا يجوز للإنسان أن يترك شيئا من هذا، وهو يزيد وينقص كما هو مذهب السنة والجماعة. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وينقص الإيمان أيضا، ينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من كنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال برة، مثقال شعيرة، إلى غير ذلك. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان شعب، فإذا نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدرها. أما الفرق الضالة كالخوارج والمرجعة فيرون الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه. وعليه فإننا نقول: بما يزيد الإيمان؟ يزيد بالطاعات، والطاعات كثيرة، منها التفكر في خلق الله في الآيات الكونية فإنها مما يزيد إيمان العبد، وكذلك التفكر في الآيات الشرعية والوقوف عند آيات القرآن، كذلك أيضا قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى ومجالسة الصالحين. الطاعات بجميع صنوفها يزداد بها الإيمان، والمعاصي أيضا بجميع صنوفها، وأخطر ذلك ما كان من البدع فإنه ينقص الإيمان. أسأل الله بمن وكرم أن يزيدنا وإياكم إيمانا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرتقون من طاعة إلى طاعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ويسأل أيضا الأخ كامل يقول: شيخنا رجل يسأل عن أسباب الخيرات والبركات في هذه الحياة.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال الخيرات والبركات أسباب ذلك فإنها كثيرة، وأعظمها العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى مبينا سبب ذهاب البركات وسبب حصول الضنك والمدلهمات، قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ، من الأخ ياسر يقول: شيخنا غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة؟ وما موعد الغسل ليوم الجمعة؟ وهل يجوز أن يجمع الإنسان غسلين بنية واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في غسل الجمعة هل هو واجب أو مسنون، فذهب جماعات من أهل العلم إلى أنه سنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت. وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبه، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والراجح عندي أن غسل الجمعة مستحب لهذا، ولأن عمر رضي الله عنه قد أنكر على عثمان تأخره في حضور إلى صلاة الجمعة قال والله ما زدت على أن توضأت، فقال والوضوء أيضا، ولو كان واجبا لأمره بالاغتسال، وإنما هذا من باب التوجيه والنصح كما دله أيضا على التبكير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، فإن العلماء قالوا الوجوب هنا بمعنى التأكيد، لأن الوجوب في مصطلح الشرع أولا لم يكن هو على مصطلح المتأخرين، فقد يراد به الواجب الشرعي عند المتأخرين، وقد يراد به ما تأكد وما يتعين على الإنسان عمله، وليس هو الواجب الذي إذا تركه الإنسان كان آثما. على كل ينبغي على الإنسان أن يحرص على غسل الجمعة ولا يضيع ذلك إن شاء الله. وأفضل موعد لغسل الجمعة هو عند الذهاب إلى الجمعة، عند الذهاب إلى الجمعة تغتسل وتذهب إلى الجمعة وتبكر في ذلك. وأما هل يجوز الإنسان أن يجمع بين غسلين في يوم الجمعة، كأن ما يكون مثلا جنبا فليجمع بين هذا وذاك، بين غسل الجنابة وبين غسل الجمعة؟ الجواب نعم، يجمع بينهما بالنية إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحافظة البحيرة من الأخ عصام، يقول الذي ترك الصلاة فترة طويلة ولا يعلم كم ترك، ربما سنتين أو ثلاثا أو أكثر أو أقل، ثم تاب إلى الله، فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة، وما هي كيفية القضاء إن كان واجبا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان قد ترك هذه الصلوات عمدا فقد اختلف أهل العلم في قضائها، قد اختلف العلم في القضاء، فمنهم من أوجب عليه القضاء ومنهم من لم يوجب عليه القضاء، لأنه إذا فات وقتها فإنها لا تقضى، فإنها لا تقضى. والأحوط طالما أنه كان ترك الصلاة وهو يعلم وجوبها أنه يعيد هذه الصلوات على حسب استطاعته وقدرته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الرياض من الأخ أبي أحمد، يقول شيخنا رجل حكى نذر نذرا فقال كنت نويت أن أنذر وأذبح لله عز وجل أن لو أن الله عز وجل شفى ابنتي فإني أفعل كذا وكذا، فما حكم هذا النذر، وهل النذر يشترط فيه الوفاء، وهل يحل أن آخذ منه لبيتي كالأضحية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كان الإنسان قد نوى أن ينذر ولم ينذر فلا شيء عليه، لكن إذا نذر نذر، فإن كان نذره طاعة وجب الوفاء به، وإن كان معصية حرم الوفاء به. وليعلم إخواني وأخواتي أن النذر من أصله غير جائز، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي الإنسان أن يعقد نذرا أساسا إن شفى الله ولده ذبح كذا فعل كذا، لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، ولأن الإنسان قد كلف نفسه هنا بما لم يكلفه الله به، وقد يعجز عن ذلك أو يشق عليه، فعلما تكلف يا ابن آدم نفسك بما لم يكلفك به الشارع ابتداء. لكن إن نذر وكان النذر طاعة وجب عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب، يبقى مسألة وهي هل يجوز له أن يأكل من هذه الذبيحة أم لا؟ الجواب إن كان ناويا أن يأكل منها قدرا معينا فله ذلك، وأما إن لم تكن له نية وجب أن يخرج جميع ذلك للفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يأكل منها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ أبي سفيان، يقول شيخنا ما هي أسباب نجاة العبد في الدنيا والآخرة؟
الحمد لله رب العالمين. أسباب نجاة العبد في الدنيا والآخرة ملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى. الأسباب كثيرة لكن يجمعها ملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تكون ممتثلا الأوامر الشرعية مجتنبا النواهي الشرعية. هذا خلاصة ما يحصل به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، لأن السعادة في الدنيا والآخرة تكون بالإيمان والعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: شيخنا، ما الواجب على المسلم إذا كان أحد الأقارب في سكرات الموت، وماذا يجب عليه بعد خروج الروح، وما هو الدفن الشرعي في الإسلام؟ ونريد كلمة من فضيلتك في التحذير من البدع التي تحدث بعد الموت من المآتم وغيرها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أخونا كامل ما شاء الله يسأل أسئلة كثيرة، لأن أخانا كامل يعمل عضوا في الإفتاء في مجمع البحوث، فأحتاج إلى بعض الإيضاحات، ولهذا جزاه الله خيرا يسأل أسئلة يعني كثيرة يحتاج إلى إيضاح وبيان. علمنا الله وإياه ونفعنا وإياه بالعلم الشرعي. وهذا السؤال سؤال حقيقة يطول الجواب عنه، ولكن اختصر اختصارا في قوله: ما الواجب على المسلم إذا كان أحد الأقارب في سكرات الموت، وماذا يجب عليه بعد خروج الروح وغير ذلك؟ فنقول: إذا كان الإنسان في سكرات الموت وزاره أحد أقربائه، فإنه يعرض عليه التوبة، ويعرض عليه أيضا النطق بلا إله إلا الله، ولكن لا يكلفه بها تكليفا ويشدد عليه بذلك، وإنما يقول بجواره: لا إله إلا الله، ويفتح له باب الرغبة وباب الرجاء. كان رجلا صالحا قال: ما شاء الله يا فلان، كنت صالحا، كنت قارئا للقرآن، كنت داعية، كنت كذا، كنت كذا، كنت كذا. فإن هذا الموضع وهذا الموطن يستحب لمن زار أخاه في ذلك أن يفتحه له، وأن يعظم الرغبة في لقاء الرب سبحانه وتعالى، وأن يفتح له باب الرجاء. فهذا الموضع مما يستحب أن يفتح الإنسان فيه باب الرجاء. أما إذا خرجت الروح فإنه يغمض عينيه ولا يقول إلا خيرا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبته واخلف في خيرا منها. أما ما يتعلق بالدفن الشرعي فإنه يدفنه في لحد، هذه السنة، ثم يقف عند قبره داعيا له، كما قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. أما ما يتعلق بالمآتم والاجتماع والصواذقات وإحضار المقرئين فهذا من البدع، إنما يستحب التعزية، هذا الذي يستحب. أما الاجتماع على مقرئ وغير ذلك فإن هذا من البدع، والله تعالى أعلى وأعلم. وما يذبح عند النعش أو على النعش من بعض الأغنياء فهذا من البدع أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أخ مقيم في إيطاليا، وهو الأخ أحمد، يقول: شيخنا، أنا أعمل في إيطاليا وأريد أن آخذ زوجتي وأولادي معي، وزوجتي منتقبة، والنقاب صعب في إيطاليا لأنهم يخافون من النقاب، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. أتركها في مصر بنقابها وحجابها واستقامتها، بارك الله فيك. وأما السفر إلى إيطاليا وغيرها من البلاد فإن العلماء قالوا: يجوز هذا بشروط، إن لم تتوافر الشروط فلا يجوز. الشرط الأول أن يكون قادرا على إظهار شعائر الإسلام من الصلاة في جماعة، ومن الزي الشرعي، ومن البراءة من الباطل وغير ذلك. والشرط الثاني أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن البيئة بيئة شبهات. والشرط الثالث أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. فإن توافر هذا فالحمد لله، وإلا فلا يجوز أن تسافر أنت أو أن تأخذ معك أولادك. فإن توافرت هذه الشروط فالحمد لله رب العالمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من العريش من الأخ محمد، يقول: شيخنا، زوجتي وضعت في بداية شهر رمضان من عامين ولم تقضي إلى الآن، لأنها كانت ترضع وهي الآن حامل، وموعد الولادة في رمضان المقبل إن شاء الله تعالى، فما العمل فيما فاتها من الصيام، وما العمل في الصيام المقبل؟ نرجو التوضيح باستفاضة، بارك الله فيكم، ولا تنسى أهلنا في العريش من دعائكم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يفرج كربهم وأن يزيل همهم وأن يحفظ عليهم أعراضهم وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقيهم شر التكفيريين وشر التفجيريين، وأن يمكن لدولتنا وأن يمكن لجيشنا من هؤلاء التكفيريين. نسأل الله عز وجل أن ينصر جيشنا وأن ينصر دولتنا، وألا يقيم للتكفيريين دولة وألا يرفع لهم راية. أما عن سؤالك يا أخي بارك الله فيك، وأن زوجتك وضعت في بداية شهر رمضان من عامين ولم تقضي إلى الآن لأنها كانت ترضع وهي الآن حامل وكذا، يعني تعدد الحمل والرضاعة من غير قضاء، نقول قد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يترجح عندنا أنه يلزمها القضاء لا غير متى ما قدرت عليه، فبعد كل هذا تحسب الأيام ثم تقضي بعد ذلك، تصوم الاثنين مثلا والخميس أو يوما ويوما، المهم فإن ماتت يا رجل ولم تقدر على القضاء لأنها لم تتمكن منه فلا شيء عليها، أما إذا كانت متمكنة ففرطت وماتت فإنه يطعم عنها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهرية من الأخ محمد، يقول شيخنا لماذا سمي أهل السنة بهذا الاسم؟
الحمد لله رب العالمين، إن هذا الاسم السنة، إن هذا اللقب أهل السنة مما ينعش القلب ويشرح الصدر ويملأ القلب سعادة وانشراحا. هذا اللفظ غال يا إخواني، هذا اللقب غال يا إخواني، السنة، وهي متابعة صلى الله عليه وسلم ومتابعة أصحابه، السنة التي هي الجماعة، السنة التي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة هم من كانوا على سنة رسول الله، من كانوا على سنة صحابة رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث العرباض، وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهذه اللفظة وهذا اللقب لقب غال، وأهل السنة في مواجهة أهل البدعة، فمن لم يكن على السنة فهو على البدعة. أهل السنة أهل آثار، أهل البدع أهل كلام، أهل اختراع، أهل ضلال. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن المراد بهذا المصطلح أهل السنة هم من كانوا على سنة رسول الله وسنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم منهم والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهرية من الأخ محمد، يقول شيخنا هل من الأعمال ما يكفر به صاحبه عينا دون إقامة الحجة، أم كل مكفر من الأعمال والأقوال لابد من إقامة الحجة على صاحبه قبل التكفير عينا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول يا أخانا محمد، إذا أتى الإنسان مكفرا فإنه لا يسقط الحكم عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه أعم من كلمة إقامة الحجة. نقول إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، توافرت الشروط وانتفت الموانع، من هذه الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، من هذه الشروط أن يكون الإنسان مختارا، من الموانع أن يكون مكرها، من هذه الشروط أن يكون الإنسان قاصدا يعني اللفظ، ومن الموانع أن يكون مخطئا أي لم يقصد اللفظ، إلى غير ذلك. فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أي مسلم يقع في مكفر لا يسقط الحكم عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فننظر إلى هذا الكفر، فإن كان الإنسان قد أتاه بجهل وجب تعليمه أولا. طيب مثل هذا لا يجهل، كمن سب الله كمن سب الرسول، ينظر هل هو عاقل أم مجنون، هل هو مختار أم مكره. إذا لابد أن نرجع إلى قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذا القاعدة الأعم عندنا ما هي؟ ألا نسقط الحكم على معين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: شيخنا، ما حكم قول اللهم اهدي ثواب ما قرأناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين في دعاء ختم القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. هل ورد هذا عن السلف؟ هل ورد عن السلف أنهم كانوا يهبون ثواب ما قرؤوه من القرآن إلى أرواح الأنبياء؟ لم يرد هذا، فنترك هذا، وعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل بما ورد وألا يكون متعديا في الدعاء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم عائشة، تقول: ميراثي 6 قراريط ونصف، وقد تركتهم لأخي ليزرعهم ولا آخذ منهم شيئا، فهل علي في الخارج منهم زكاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الزكاة على مالك الزرع، فإن كنت مالكا للزرع وآخذا الحب والثمر فالزكاة عليك، وأما إذا كان المالك لذلك هو الأخ فالزكاة عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وتسأل أيضا الأخت أم عائشة، تقول: أنا أغسل الموتى من النساء، فهل يجوز لي أن أغسل ميتة وأنا حائض؟
الحمد لله رب العالمين. لا يلزم في تغسيل الميت أن يكون الإنسان طاهرا، بل إذا غسله وهو محدث ولو حدثا أخبر صح الغسل، وذلك لأن المسلم لا ينجس، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخت سناء، تقول: شيخنا، كنت أشتري لوازم المنزل، لاحظت سيدة تسرق بائعا، وذهبت للبائع وقلت له عن السيدة، هل علي ذنب؟ وقد سمعت حديث إن الله يحب الستر على المعاصي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا ذنب عليك، بل هذا من التعاون على البر والتقوى، وليس من التعاون على الإثم والعدوان، بل لو تركت الإخبار لكنت آثمة، فأنت قمت بما يتعين عليك ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي خالد، يقول: شيخنا، رجل معه مبلغ من المال من حرام والعياذ بالله، ويريد السفر وتكلفة السفر بما يعادل هذا المال، فهل له أن يسافر به ليكسب حلالا ثم يسدده بعد ذلك، أم يجب عليه التخلص منه على الفور؟
الحمد لله رب العالمين. تخلص منه يا أخي، فإن الإنسان لا يدري عن عمره وحياته، فبرئ نفسك أولا ثم استدن من الناس بعد ذلك وسافر، ولكن تخلص من هذا المحرم، فإن كان عليك دين فليكن على وجه مباح مشروع ولا يكن على وجه محرم. إذن اجعل دينك على من؟ اجعل دينك للناس، وأما المحرم فتخلص منه، فإنك لا تدري متى يفجأك الموت، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، المسجد الذي أخطب فيه الجمعة يعاد بناؤه، والقائمون عليه يقومون ببعض الأعمال التي تصنع في عامة المساجد مثل البلاط والرخام من الداخل والخارج، فهل هذا الأمر فيه إسراف وتضييع لأموال الناس؟ وهل علي أن أرشد الناس للتبرع للمسجد، أم ماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لم يكن الأمر فيه إسراف، فالمساجد كلها تحتاج الآن إلى سيراميك، إلى بلاط، إلى كذا، هذا ليس من الإسراف. لكن أن نضع رخامات على الأبواب والجدر وعلى كذا، هذا لا فائدة فيه. أما الشيء الذي يحتاجه المسجد حتى يكون نظيفا ويكون صالحا لإقامة الناس الصلاة فيه والجلوس في مجالس العلم وغير ذلك، الشيء الذي يحتاج إليه المسجد من هذا القبيل ليس فيه إسراف ولا تعد، ولهذا لا حرج عليك أن تدعو الناس إلى مثل هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا يسأل أيضا الأخ عبد الله، يقول هل يجوز أن أتصرف في زكاة المال لشراء مصاحف للأولاد الصغار الذين يحفظون القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. لا تجعل يا أخي الزكاة في شراء المصاحف، لا تجعل الزكاة في هذا، إنما تشترى المصاحف من الصدقات لا من الزكوات. الزكوات مصارفها معروفة، وأما الصدقات فهي أوسع، ولهذا لا ينبغي أن تشتري مصحفا من الزكاة، اجعل شراء المصحف من الصدقة لا من الزكاة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية ممن رمز لنفسه بمحب السنة، يقول شيخنا هل يجوز لي أن أساعد أختي من زكاة مالي في جهاز زواجها، حيث إن أبي قد مات وقد وأمي تنفق علينا جميعا من راتبها والمعاش لأبي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا حرج أن تعطي أختك الزكاة لتجهز نفسها، لا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول شيخنا ما معنى البدعة، وهل البدعة لها أقسام، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. البدعة ما خالف السنة، البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. البدعة ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما أقسامها فكثيرة باعتبارات عديدة، منها أن يقال هذه بدعة اعتقاد، بدعة اعتقادية أي في الاعتقاد كما هو حاصل بين السنة والجماعة وبين الفرق. ومنها البدعة العملية أو التعبدية، أي ما كان في العبادات مما يضيفه الإنسان مما لم يرد به الشرع، وهكذا. وقد تكون البدعة في المعاملات والسلوك وغير ذلك مما يحدثه الإنسان من غلو مثلا مما لم يأذن به الشارع. إذا البدعة أقسام من هذه الناحية، وقد يكون هناك تقسيم آخر باعتبارات أخرى، منها البدعة القولية ومنها البدعة العملية. فالبدعة القولية أي ما تعلقت بالأقوال، والبدعة العملية أي ما تعلقت بالأعمال. يعني هناك اعتبارات كثيرة في تقسيم البدعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ صبري، يقول شيخنا بعض طلبة العلم عنده حب الظهور والتصدر ويريد أن يشار إليه بالبنان، فبماذا تنصحونا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قاسمة ظهر وذهاب بركة وقتل لنفس الشخص أن يمتلئ قلبه بحب الظهور، فإن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، فلا يطلب العلم إلا لله، يرفع الجهالة عن نفسه ويريد رفع الجهالة عن أمة الإسلام. ثم ثانية، ينبغي أن يكون سالكا المسلك الشرعي في الطلب، والذي يخشى على الإنسان، لأن بعض الناس قد يكون عنده اتباع، نعم يطلب العلم على طريقة العلماء، لكن للأسف الشديد لا يكون مخلصا ولا يكون صادقا، بل يريد من العلم العلو والارتفاع، ويريد من العلم التطاول على الأقران، ويريد أن يقال فلان عالم. فأحذر مثل هذا، وأحذر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه الناس، ثم يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول فماذا فعلت فيها وعملت فيها، فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن علمته وتعلمته، فيقول كذبت بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار. فهذا ما نفعه علمه، لأنه تخلف شرط عظيم هو شرط الإخلاص. فهذا الذي يحب الظهور هل تحصل به بركة؟ كم الذين طلبوا العلم لكن كم الذين حصلت البركة بطلبهم؟ كم الذين تكلموا بالعلم لكن كم الذين وصل علمهم إلى قلوب الخلق؟ أئمة قاموا بهذا العلم خير قيام، خطبوا أنفسهم بالعلم أولا قبل أن يخاطبوا الناس. خرج العلم من قلوبهم ولم يخرج العلم من ألسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن هؤلاء امتزجت دماؤهم بالعلم وسعدت أرواحهم وأنست قلوبهم بهذا العلم، فخاطبوا بالعلم أنفسهم أولا، فقاموا بالعلم خشية لله، كما ذكر الله عز وجل عن العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء الذين تحصل بهم البركة. ولهذا العلماء في الأمة قلة، وطلبة العلم الذين ينفع الله عز وجل بهم في الأمة قلة. وأقول واعظا نفسي كثيرا قبل إخواني، احذروا أن يدخل إلى القلب شيء في باب الطلب، احذروا ظهورا حب الظهور، احذروا الأمراض النفسية، احذروا تعلق القلب بغير الله في هذا الباب. والله قاصمة ظهر، والله ما يخشى على طالب علم أكثر من هذا الداء العضال، من هذا الداء العضال. على الإنسان أن يتواضع، وعلى الإنسان أن ينتفع بالعلم، على الإنسان أن يقتدي بالعلماء. فوجدنا علماء الأمة في باب العلم خير الأمة، وفي باب العمل خير الأمة أيضا، فما كانوا يفصلون بين علم وعمل، لأن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل لا بد له من قوتين، قوة علمية بها يبصر دين الله، وقوة عملية بها يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، فلا بد من هذا وذاك. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوب إخواننا، وأن يجعل علمنا كله خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل في نفوسنا في ذلك حظا ولا نصيبا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أمة الله، تقول شيخنا أكون في الحمام أغسل على الحوض وأحد من بيتي يلقي السلام علي أو يقول لي شيئا، فهل لي أن أرد السلام أو أقول إن شاء الله أو ما شاء الله؟ وإن كان لا يجوز وقد حدث سبق لسان، فهل علي إثم وجزاك الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. مراد أختنا بالحمام ما نستعمله الآن أو ما هو معروف عندنا الآن بدورة المياه أو الخلاء، ورد السلام في ذلك الأولى تركوه حتى تخرج. ولكن بعض العلم يرى أن في الحمامات الموجودة الآن التي لم يعد فيها أذى، لأن هذا يذهب بالماء وكذا، أنه لا بأس بذكر الله عز وجل في مثل هذه الحمامات المتسعة الآن التي لم يعد فيها أذى أو كذا، والأحوط أن المرأة تؤجل ذلك إلى أن تخرج. وأما ما حصل منها من سبق لسان أو كذا فلا شيء عليها إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية ممن رمز لنفسه بميم ميم، يقول شيخنا معي رجل في العمل قد آذاني كثيرا في عملي، وحدثت بيننا كثير من الإشكالات، وقد ألقيت عليه السلام كثيرا ولم يجب علي، وعزمت ألا ألقي عليه السلام وقد مضت مدة على ذلك، فهل أنا آثم في ذلك؟ وكيف الجمع بين عزة النفس وعدم هجر شخص يتكبر علي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. تريد نصيحتي يا ميم ميم؟ تريد نصيحتي؟ واصل السلام، فإن فيه فائدتين: الأولى كثرة الأجر، والثانية علوك على نفسك. واعلم أن عزة نفسك في طاعة ربك، ومن عز ومن ذل لله عز بالله، فجاهد نفسك وقاوم نفسك وواصل سلامك، وتذكر حديث نبيك صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والسلام.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحلة من الأخ محمود، يقول شيخنا عندنا قد ورثنا مقبرة وهي شبيهة بالحجرة، لها 4 جدران وسقف، وقد وقع السقف أو آل أن يقع، وهم يريدون أن يرفعوه على هيئة قبة، فهل هذا العمل يجوز؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز من غير قبة، لا يجوز أن تبني على القبر سقفا فضلا عن قبة، فلا قبة ولا سقفا ولا جدرا ولا غير ذلك، فإن النبي قد نهى عن البناء على القبور، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا الأخ محمود، يقول هل الدفن بها شرعي؟
خلاص، ما احنا عرفنا من هذا كله، هذه المقبرة ما لك ولها، الدفن يكون دفنا شرعيا إذا كان في لحد أو كان في شق، فهذا جائز أن تحفر في الأرض وأن تأتي إلى الجدار المواجه للقبلة فتحفر فيه جيبا أو شيء وهو يسمى باللحد، أو أن تحفر في وسط الأرض إذا كانت الأرض لا تتحمل لحد وهذا هو الشق، وهذا جائز. أما دفن الإنسان على ظهر الأرض والبناء على ذلك فإن هذا يخالف الشريعة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا الأخ محمود يقول هل يخصص مكان للنساء ومكان للرجال في الدفن؟
خلاص يا شيخ إسلام، سؤاله باطل من أوله خلاص، لأنه يسأل عما يتعلق بهذه المقبرة وهذا كله ما يجوز. نعم، انتقل لسؤال آخر.
جزاك الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القليوبية من الأخ إسماعيل، يقول كيف يزكى الحلي إذا بلغ النصاب وبقي سنين طويلة بدون زكاة، ومن هو الغارم الذي يعطى من الزكاة؟ هل يشترط فيه شروط خاصة؟ وإذا كان دينه بسبب قرض ربوي هل يعان من مال الزكاة على قضائه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذه عدة أسئلة في سؤال لأخينا إسماعيل. يقول أولا كيف يزكى الحلي إذا بلغ النصاب وبلغ سنة طويلة بدون زكاة؟ نقول اختلف أهل العلم في زكاة الحلي، فمنهم من أوجبها ومنهم من لم يوجبها، والقول بأنها غير واجبة قول جمهور الفقهاء، وقد ذهب جماعة من المحققين إلى وجوب ذلك، وعلى القول بعدم الوجوب فلا إشكال، وعلى القول بالوجوب فإن كانت المرأة تعلم هذا تعلم هذا الوجوب ولن تزكي سنوات فإنها تقدر الذهب الذي معها وتخرج في كل سنة عن كل سنة ربع العشر ولو كانت ما أخرجت من عشر سنوات طالما كانت تعلم وجوب ذلك. أما إذا ما كانت تعلم وجوب هذا فلتستأنف سنة وحولا جديدا. وأما عن الغارم الذي يعطى من الزكاة هل يشترط فيه شروط خاصة؟ الغارم الذي يعطى من الزكاة هو المدين، والغارم هذا على قسمين، غارم لنفسه أي في ديون تتعلق به فيعطى من الزكاة، وغارم لمصلحة المسلمين فإن هذا يعطى من الزكاة. والفرق بينهما أن الغارم لمصلحة المسلمين يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، كأن يأتي رجل يتحمل حمالة بسبب فض نزاع بين قبيلتين متقاتلتين فيتحمل حمالة في هذا فنعطيه من الزكاة ولو كان غنيا، أما من كان غارما لنفسه فإنه يعطى الزكاة لفقره. وأما عن سؤاله الثالث إن كان دينه بسبب قرض ربوي هل يعان من مال الزكاة على قضائه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الرجل يعتاد الأخذ من البنوك يأخذ قرضا ربويا منها كان يعتاد ذلك فلا يعطى، يترك ولو يسجل. وأما إذا كان هذا الإنسان قد تاب توبة نصوحة فإنه يعطى ليسدد ما عليه وهذا جائز. والقاعدة أن الإنسان لا يعطي زكاة لمن يستعين بها على معصية، أما إذا كان سيستعين بها على طاعة فإنه يعطى من الزكاة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ رمضان، يقول شيخنا ما حكم قتل الكلاب التي تفسد الأرض المزروعة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن قتل الكلاب فقد نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن إلا في قتل الكلب الأسود، لكن مع هذا إذا كان الكلب سيفسد على الإنسان زرعه وماله ولا سبيل لدفعه إلا بالقتل جاز قتله من باب دفع الصائل والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من البحيرة من مصر من أخ محمد، يقول شيخنا يوجد أب ليس لديه إلا بنات وهو خائف من إخوته أن يأكلوا حق بناته بعد موته، فهل يجوز أن يوزع ما يملك على بناته وإخوته كهبة؟ وإن لم يجز فهل هناك طريقة شرعية لحفظ مال البنات؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ألست ستعطي يا أخ محمد البنات والأخوة هبة على حسب ما جاء في تقسيم التركات على الراجح في الهبة هذا لا بأس به. وقد اختلف أهل العلم في من يعطي هبة للورثة هل يساوي بين الذكر والأنثى أو أنه يعطي الذكر ضعف الأنثى. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، ذهبت الجماهير إلى أنه يسوي بين الجميع، وذهب جمع المحققين إلى أنه يعطي على وفق ما قسمه الله عز وجل في التركات بعد ذلك، وهذا القول هو الذي نميل إليه. وعليه إذا كان سيهب الجميع هذا المال على قدر حصصهم في الزكاة في الميراث فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القليوبية من الأخ محمد، يقول: شيخنا ماذا أفعل لو كنت أقرأ القرآن ومررت بآية فيها سجدة تلاوة وكنت في المواصلات ولم يتيسر لي السجود، فهل أسبح أم ماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين. لا تومئ، إذا كنت في وسيلة المواصلات ومررت بآية سجدة فإنك تومئ برأسك، هذا إن شاء الله يكفيك، والله أعلم.
يسأل أيضا شيخان جزاكم الله خيرا الأخ محمد، يقول: بعض ملابس العمل أقوم بثني أسفلها حتى لا أكون مسبلا، فهل هذا يدخل في كفة الثوب داخل الصلاة وماذا أيضا في خارجها؟
الحمد لله رب العالمين. على الرجل إذا لبس ثيابا أن يلبسها على وفق ما جاء في الشريعة، وما جاء بالشريعة أن الرجل لا ينزل ثيابه أسفل من الكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فلا يجوز لك أن تنزل ثيابك عن الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر صلى الله عليه وسلم المسبل. هذا ينبغي على الإنسان أن يفعل هذا سواء في ثياب عمل أو في ثياب مشي أو غير ذلك. طيب، فإن كان سيشمر ثيابه دائما بحيث لا تنزل عن الكعبين، إذا كان سيشمر الثياب فلا بأس ولا حرج خارج الصلاة. طيب، وإذا كان في الصلاة فإن الإنسان لا ينبغي أن يدخل صلاة مشمرا، فإن النبي قد نهى عن ذلك، لكن إذا كان مسبلا وشمر فلا حرج، ولكن هذا ينبغي أن يعالجه الإنسان فيجعل ثيابه إلى الكعبين حتى لا يحتاج إلى هذا التشمير في الصلاة. فاجعل يا أخانا ثيابك إلى الكعبين ولا تنزل عن الكعبين حتى ترفع الحرج عن نفسك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أحد الإخوة يسأل يقول: كنت أعيش في منطقة استبعاد معينة وهي منطقة في روسيا، ومن كان عائشا هناك يعطون المعاش التقاعدي لمن بلغ منهم 50 سنة، لكن بشرط أن يكون العمل رسميا بالغا للسنوات المعينة، ولكن عملي الرسمي لم يبلغ السنوات المطلوبة، فما حكم أن أدفع هذه السنوات كأني عملت لأكون متحققا بالشرط، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يسمح بذلك القانون، إن كان يسمح بذلك القانون وهو شراء سنوات فهذا لا بأس به ولا حرج، وأما إذا كان القانون يسمح بهذا وكان هذا تزويرا أو تحايلا فلا يجوز، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أسامة، يقول: شيخنا ماذا تفعل النفساء لو انقطع الدم قبل 40؟
الحمد لله رب العالمين. لو انقطع الدم قبل 40 ورأت الطهرة وعلامة الطهر فإنها تغتسل وتصلي، وليس باللازم أن تبقى إلى 40، إنما 40 هو الحد الأعلى لو كان الدم ينزل عند جماهير أهل العلم، فلو نزل الدم بعد 40 فإنها تغتسل وتصلي على قول الجماهير، لأثر أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، أما إذا انقطع الدم قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي ولا شيء عليها إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي إسماعيل، يقول: شيخنا رجل تزوج قبل الإسلام بامرأة أنجبت بنتا، ولكن هذه البنت الآن والعياذ بالله جاءت بالزنا وجاءت ببنت منه، فهل يجوز لهذا الأخ أن يأخذ بنت بنته من الزنا ويأخذها ويتبناها من طريق المحاكم الروسية لأن أم ابنته أي الزوجة السابقة ستفعل له مشاكل حتى تنشأ هذه البنت في أسرة مسلمة متمسكة بدينها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إن كان سيأخذ هذه البنت ليربيها وليعلمها وليصونها فهذا عمل مشروع ويؤجر عليه، وجزاه الله خيرا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخت أم عبد الله، تقول: هل يكون علي إثم إن لم أحفظ القرآن، مع العلم بأنني أخذت إجازة في القراءة فقط وأنا الآن أقوم بتحفيظ القرآن لغيري؟
الحمد لله رب العالمين. حفظ القرآن ليس واجبا إلا ما تعلق بسورة الفاتحة، نظرا لأنها تجب في الصلاة، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما غير ذلك فإنه لا يجب على الإنسان حفظ القرآن، وبالتالي لا يكون آثما. لكن الإنسان إذا كان قادرا على أن يحفظ شيئا من القرآن فهو خير وبركة وأجره عظيم. قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فعلى الإنسان إن كان قادرا على الحفظ ألا يضيع هذه الفرصة وألا يحرم نفسه هذا الخير، ولكن ليس حفظ القرآن واجبا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الرحمن، يقول: شيخنا، هل يجوز للمرأة أن تتبع نظاما غذائيا معينا يساعد على إنجاب الذكور عن طريق زيادة فرص الحيوانات المنوية المذكرة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. والله ما أدري، إن كان الأطباء يقولون بأن تناول أغذية يرجح ويزيد من فرص الحمل بذكر أو غير ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج، هو من استعمال العلاج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. لا بأس بهذا، اتخاذ الأسباب في مثل هذا ما لم تكن الأسباب محرمة وأخبر بها المتخصصون لا حرج ولا بأس إن شاء الله والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة ممن رمز لنفسه بألف ميم سين، يقول: شيخنا، ما حكم صرف الأموال؟ هل يشترط التقابض والتماثل وإلا كان ربا؟ وجزاكم الله خيرا.
يقصد أخونا صرف الأموال، يعني أن يعطي مثلا 100 بـ100 أو 100 بكذا، فهل يلزم في ذلك شروط؟ نقول: نعم، يلزم أمران. الأمر الأول يلزم التماثل، والأمر الثاني يلزم التقابض. حديث عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، وعليه. فإذا كان الإنسان سيغير 100 بـ100 فلا بد من الأمرين: الأمر الأول أن يكون التقابض في نفس المجلس فلا يتفرق وليس وبينهما شيء، لا يجوز أن يتفرق وبينهما شيء، بل لابد أن يكون في مجلس العقد. والشيء الثاني أن يكون هناك التماثل، فمئة بمئة، لكن لو جعل 100 بـ105 فهذا حرام ولا يجوز والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المحلة من الأخ سامح، يقول: رجلان يريدان عمل مشروع مشاركة بينهم، إحداهما سيدفع ما قيمته ثلث ما يحتاجه المشروع، والآخر لن يدفع ولكن سيستأجر ما قيمته ثلثي ما يحتاجه المشروع، فهل يجوز تقسيم الأرباح ثلث لمن دفع الثلث والثلثان لمن استأجر؟ وإن كان لا يجوز فكيف تكون الصورة صحيحة؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نقول: أحدهما دفع ثلث المال والثاني استأجر بما قيمته ثلثي المشروع، يعني يدفع مال للإيجار، إذن المهم أن هذا دفع مالا وهذا دفع مالا، لكن هذا دفع مالا موجودا وهذا الآخر دفع مالا عن طريق دفع الإيجارات، هذا لا حرج ولا بأس، ويكون الربح بينهما على ما اتفق عليه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: شيخنا، بعض الإخوة أسلم منذ سنوات وشعر بأن فيه جنية، فقرأنا عليه فقال الجني نطق الجني الشهادتين وقال: أنا تبت إلى الله، ثم عاد الألم إلى الأخ نفسه فقرأنا عليه فاتضح أن الجن كذب علينا، فماذا نصنع معه شيخنا؟ وما كيفية الصيانة لنا من هؤلاء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما الأمر الأول فإنك تعيد القراءة عليه وتعيد الرقية عليه، فإن الجن الغالب فيهم الكذب، يقول لك خرج وما خرج، فعليك أن تقرأ وأن تعيد الرقية، وعليك أن تنصح الأخ هذا بكثرة ذكر الله عز وجل والأذكار المشروعة والعمل بالشرع، وأن يواظب على الصلوات الخمس في ميعادها لا سيما الفجر وغير ذلك من الطاعات، أن يبتعد عن المعاصي، فإن الشيطان يتمكن من الإنسان إن كان غافلا، فإن كان ذاكرا أعانه الله عز وجل. وأما كيف تحفظ نفسك من هذا الجني وتحفظ أولادك أو كذا، فبالتعوذات إن شاء الله وبالأذكار الشرعية وبملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى. واعلم يا أخانا أن كيد الشيطان ضعيف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول شيخنا هل يجوز للنساء صلاة الجنازة بعد الغسل مباشرة على المتوفاة قبل صلاة الرجال عليها؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج، لا حرج أن تصلي النساء على الجنازة قبل الذهاب بها إلى المصلى وقبل أن يصلي عليها الرجال، لا حرج، ما المانع؟ فيصلي على الجنازة الرجال والنساء، ما في إشكال إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول شيخنا أحد الإخوة سيعطي مبلغا من المال يستأجر به مكانا ونشتري به بضائع ونبيع ونشتري حتى نجمع هذا المبلغ لهذا الأخ ويأخذه، ثم بعد ذلك نتقاسم الأرباح، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الذي فهمته أنا من هذا السؤال أن هذا الرجل سيعطيهم مبلغا يشترون به بضاعة ثم يتاجرون بها أو كذا، ثم بعد ذلك يعطون للأخ مبلغه، ثم بعد ذلك يكون متقاسما معهم الأرباح بعد هذا. نقول الذي يظهر لي أن هذا من القرض الذي جر نفعا، فإن الأخ أعطى 500 ثم أخذ 500 ثم بقي يشارك هؤلاء في أرباحهم بأي شيء يشارك، وهو ليس شريكا لهم في عمل أو كذا، بماله هو قد أخذ ماله، فكان هذا عوضا عن إقراض هذا المال، وكانت هذه صورة صورة إقراض بمال وليس صورة مشاركة ولا مضاربة، وإلا أبقى مالا والإخوة تتاجر ويقتسمون ربحا على حسب الاتفاق، وفي النهاية إن خسر هؤلاء المال فقد خسر الرجل ماله وخسر هؤلاء أعمالهم، وإن ربح هؤلاء فالنسبة تكون بينهم على هذا الوجه الذي اتفقوا عليه. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ عبد الرحمن، يقول شيخنا أريد شرح حديث إذا على ماء الرجل ماء المرأة.
الحمد لله رب العالمين، ورد في ذلك حديثان، إذا على ماء الرجل ماء المرأة وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، فإذا على وإذا سبق كل هذا ورد، والعلو معروف والسبق معروف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخت أم مالك، تقول شيخنا هل لو مات المسلم بلا توبة من ذنب معين لابد من تعذيبه قبل دخوله الجنة أم ماذا، وماذا حكمه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نقول من مات على معصية وهو مصر عليها كان تحت المشيئة، فلا يجزم له بعذاب ولا بنجاة، كما جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فالذي يموت على المعصية عند أهل السنة والجماعة من غير توبة يكون تحت المشيئة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون بكفره وخلوده في النار إذا مات على المعصية فإنه يخلد في النار. أما في حكم الدنيا فإن المعتزلة يقولون إذا فعل المعصية خرج من الإيمان إلى الكفر، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج فإنهم يقولون يخرج من الإيمان إلى الكفر. أما في الحكم الأخروي فالخوارج والمعتزلة متفقون على أنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين. أما مذهب السنة والجماعة فيقولون تحت المشيئة، إن شاء عاقبه الله وإن شاء عفى عنه، ولو دخل النار معاقبا على ذلك فإنه يخرج منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. تسأل أيضا الأخت أم مالك تقول: هل حديث أن الله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا نبيا أو يكون ملكا نبيا حديث صحيح وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا الذي يظهر لي والذي أعلمه، والله أعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فهد البيلي على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.